عليكم السلام.
نعرف عليكم.
نعم. سلام تحر الرسول بإذن الله. فاتح هذا ما أصبح الله يكون اكتمل. اكتمل العدد. أما اسمي هو وائل علي. وائل علي. من لبنان. ما بعرف إذا الشيخ مصطفى فرحات حطهم بالجو ولا لا. على كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمتكم في هذه المادة على أن نتعاون سويا لفهم مطالبها والعمل على تطبيقها. ومنذ اللحظة الأولى أرجو من جميع الأخوة أن لا يكون تعاملنا في هذه الحصة في إطار هذه المادة كتعامل أستاذ وتلميذ. فكما ترون أنا من جيلكم من سنكم، غاية الأمر قدرت الظروف أن أطوي مرحلة ما قبلكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنتعاون مع بعضنا لطي هذه المرحلة سويا. وبما أن المعاملة لن تكون على أساس معاملة الأستاذ والتلميذ، فلا بد وأن تكون على أساس المشاركة، يعني نتشارك سويا في فهم مطالب هذه المادة. وبناء عليه فمن الواضح جدا أنه إذا ذكرت فكرة ما ولم تكن واضحة أو لم تكن مفهومة فلسنا مستعجلين أبدا. أنا طبعا هناك مقررات مدرسية أو دراسية معينة من قبل إدارة الجامعة هنا لابد وأن تراعى، ولكن مع مراعاة مقررات المدرسة لابد وأن نراعي أيضا حق أنفسنا في فهم مطالب المادة التي ندرسها. فالسرعة ليست مطلوبة بقدر ما يطلب منا أن نفهم ما نأخذ وما نقرأ. ولذلك فقد نحتاج في بعض الأحيان إلى حصة كاملة لتوضيح سطر واحد، وقد نطوي صفحتين في حصة واحدة. فموضوع الكم لا ينبغي أن يؤثر على الكيف، فالكيف هو المطلوب بالنسبة لنا. بالنسبة لنا هذه المادة قد لا يقدر لنا الرجوع إليها مرة أخرى، ندرسها لمرة واحدة ونطوي، يعني خصوصا في ضمن المقررات الدراسية الموجودة الحاكمة اليوم على الحوزة. نقرأ الكتاب، نرقى إلى كتاب أعلى، فلا نستطيع الرجوع إلى الكتاب السابق. مما يعني أننا لو مررنا عليه مرورا، لن أقول مرور الكرام، لأنه إذا مررنا ولم نفهم فلن يكون مرورا كراما، إذا مررنا عليه لعجلة فلن تتوفر لنا الفرصة الأخرى أو الثانية لنراجع هذه المادة. عليكم السلام ورحمة الله. صدق. إذن من هنا رجاء أيها الأخوة الأعزاء أن نتعاون بقدر الإمكان لفهم مطالب هذه المادة. اسألوا ما تشاءون، كلما خطر على بالكم سؤال اسأل، لا نتردد في موضوع الأسئلة. ثم لكي نقطف ثمرة جيدة من هذه المادة لابد وأن نراعي أمورا. الأمر الأول، من المستحسن أن يقرأ الدرس في البيت قبل الحضور في الصف لنقطة أساسية، وهي إذا جئنا إلى الدرس ولم نكن قد قرأنا فسوف يكون الطالب منا على غفلة مما سوف يقال له، لا يدري ماذا سوف يقال له. ولذلك إذا أراد الملقي للدرس أن يخرج قليلا عن المطلب ليوضح فكرة ما سوف يضيع المستمع، بخلاف ما لو أننا رسمنا لأنفسنا الطريقة التي سوف نسير عليها في الدرس في البيت قرأنا درسنا جيدا في البيت، عرفنا وضع مثلا اليوم سوف نتكلم عن المبني والمعرب. لو تكلم الملقي عن شيء آخر سوف تفهم مباشرة أنه خرج عن الجادة إلى طريق فرعي قليلة، ثم عندما يعود سوف تعلم أنه عاد. فإذا المطالعة للدرس ولو مرة بتأمل قليل قبل الحضور في الصف. النقطة الثانية، أن يقرأ الدرس جيدا بعد أخذه، ثم نحاول كتابة وصياغة الدرس من عندنا. يعني عندما أقرأ الدرس في البيت ماذا يريد أن يقول؟ في كل مقطع من هذا الكتاب يريد المؤلف أن يوجه إلينا رسالة ما، يريد أن يوصل، أن يعلمنا فكرة ما، لا أكثر ولا أقل. قد يأتي بصفحتين يريد فكرة، أنا علي أن أصطاد هذه الفكرة من أعماق هذا البحر، أدونها عندي. إذا دونتها أستغني عن كثير من حشو الكلام الإنشائي المذكور، يلغى من قاموسي، ثم تصبح عندي قاعدة نحوية أحفظ تلك القاعدة. إذا حفظت القاعدة فإن النحو من العلوم التي لا تقطف ثمرتها إلا بالمراعاة كعلم المنطق. في المنطق ماذا عرفوه؟ علم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ. المراعاة هي التي تعصم الذهن عن الخطأ، كذلك النحو هو علم تعصم مراعاته اللسان عن اللحن في الكلام والخطأ في الكلام. فلو أن الواحد منا كان حفاظة، مش حافظ، ليس حافظا بل حفاظا لقواعد النحو، إلا أنه لا يطبق، لا فائدة من ذلك. وخير شاهد على ذلك ترون كثيرا من غير العرب، مثلا بعض أساتذة اللغة العربية من الإيرانيين يكون هو الدكتور في الجامعة، على مستوى حفظ المادة أصلا يحفظها عن ظهر قلب، يحفظ جميع القواعد وعنده قدرة على بيانها وشرحها لطلابه، لكن قل له أيها العزيز تكلم معي لمدة 5 دقائق فقط باللغة العربية، يتكلم في الدقيقة الأولى قد يستطيع التكلم، في الدقيقة الثانية يبدأ مؤشره بالانحدار مع أنه أستاذ في اللغة. لماذا؟ أنه لم يطبق كثيرا. لا نريد أن نبتلي بنفس المسألة، وخصوصا أخواننا الأعزاء كثيرا ما يغفل عن تطبيق القواعد النحوية للأسف في أوساطنا. ندرس المادة كمادة نظرية مع أن هذه المادة ليست مادة نظرية محضة، إنما تدرس لأجل التطبيق. يعني غدا عندما أريد أن أقرأ رواية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو أريد أن أقرأ القرآن الكريم، لابد وأن أميز الفاعل من المفعول، من التمييز، من المضاف إليه، من الحال. لابد وأن أعرف هذا الجار والمجرور أين متعلقه، لكي أستطيع أن أحدد المعنى الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكي أستطيع أن أحدد المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم. وإلا ما لم أستطع ذلك فسوف يكون فهمي خطأ، سوف يكون فهمي خطأ. لذلك إذن أصبح عندنا في المرحلة الأولى تحضير الدرس، ثم مراجعته وتقريره في البيت تمهيدا لحفظه ثم تطبيقه. فإذا راعينا بإذن الله هذه الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا النتائج ليست حتمية، لابد من التوسل بعد ذلك بأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لعصمة هذا اللسان من الخطأ واللحن في الكلام. الآن بعد هذه المقدمة البسيطة، لا أريد أن أطيل أكثر، بسرعة نتعرف على أسماء الأخوان وكل أخ من أي دولة ثم نشرع في ذلك. عبد أهلاً وسهلاً بجميع الأخوة الأعزاء. سادة الإخوان الأعزاء، موضوع الأسئلة لا يغيب عن بالكم، وقبل أن أبدأ أذكر أيضاً بمسألة، وهي أنه إذا كان لأي أخ أي اعتراض فأرجو منه أن لا يخفي، سواء على الأسلوب، على طريقة الشرح، على كثرة الأمثلة إن كنت أكثر منها، على قلة الأمثلة إن كنت أقل منها. أي اعتراض موجود لديكم قلت لابد وأن نتعاون، يعني قولوا لي مثلا أنت تسرع في الكلام نعالج الموضوع، قولوا أنت تكثر من الأمثلة مما يبعث على مللنا نعالج الموضوع، قولوا هذه الفكرة قد مررنا عليها بسرعة نحاول توضيحها مرة أخرى وهكذا. وفي النهاية بعد حصتين أو ثلاثة أو أربعة يمكن للأخوة أن يقيموا الذي يعطيكم هذا المادة، هذه المادة، يعني يمكنكم بعبارة أوضح أن تقيموني، فبعد ثلاث أو أربع حصص أو خمس حصص إذا وجدتم أنكم لن تستطيعوا الاستفادة مني فأرجو منكم جميعا أن تخبروا إدارتكم بهذه، أو أخبروني، يعني أنا أخبر الإدارة بأن الأخوة غير قادرين على الاستفادة مني، أو أنني غير قادر على أن أعطيهم ما عندي، يعني قد يكون الخلل من عندي وقد يكون من عندكم. لن نناقش كثيرا في هذا الموضوع وفي السبب، ولكن المهم أن تستفيدوا أنتم، ليس المهم أن يكون زيد أو عمرو هو الذي يدرس المادة، المهم أن تستفيدوا أنتم. فهذا الوقت لكم، وهذه الحصص لكم، وهذا درسكم. أنا أستفيد من تدريس هذا الكتاب، ولكن المهم أنتم. إن شاء الله. مرادكم من الأكاديمية ما هو؟
كما تعرف يعني الكاتب مجرد يعني يترك الكتاب يعني ويعصب ويظل يبدأ قواعد، يعني يترك عبارة الكتاب.
يعني تريدون أن نوضح المطلب ونهتم بعبارة الكتاب؟
إيه، وما بشيء حتى لو كان نخرج يعني هذا الكتاب بس
بالمقدار الذي يتحمله الكتاب. أو نعم،
لو شيء ينفع بس الشباب، خلينا مثلا يتكلمون ولو مثلا تجد إذا كان عندك
هذا سوف نعمل عليه إن شاء الله، إذ إنه من اليوم تصاعدا ليس من المسموح أن نتكلم في حصة الدرس بغير اللغة الفصيحة وإن الفصيحة وإن أخطأنا، فما لم نخطئ لن نصحح. كلنا يخطئ في البداية، ولكن لا ينبغي أن يكون احتمال خطأنا في الكلام باعثا على عدم استقامة ألسنتنا، مما لا شك فيه أننا سوف نخطئ. ولكن ما لم نطبق، وهذا من مجالات التطبيق المباحثة، من مجالات التطبيق للأسف كثير من الأخوة يباحثون باللغة العامية، يعني العراقي يباحث مع أخيه العراقي بلهجته العراقية، الحجازي يباحث مع أخيه الحجازي بلغته الحجازية، اللبناني يباحث مع اللبناني بلغته بلهجته اللبنانية، وهكذا. وهذا مما يبعث على تضرر لغتنا الفصيحة. ترى الواحد منا يقطع ويصل إلى بحث الخارج، يصبح أستاذا في الخارج، ولما يصان لسانه عن الخطأ بعده. ترون هذا في كثير من الأساتذة. لماذا؟ لأننا لم نهتم من صغارنا بهذا الأمر. النحو كما يقولون صحيح قد يكون فيه شيء من الجفاف، يعني مادة جافة نسبيا، ولكن هذا لا ينبغي أن يبعث على نفورنا منها وتفاقلنا من هذه المادة، مما يؤدي إلى عدم تطبيق قواعدها. والحال أنه إذا راعينا موضوع التطبيق فلنعلم أن موضوع حفظ القواعد سيكون أمرا سهلا جدا بالنسبة إلينا، لأنك عندما تكرر القاعدة بذهنك في اليوم عشرات المرات، عندما تقول في ذهنك إن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، كيف تقول ذلك؟ عندما تقول جاء زيد، عندما ترفع زيدا فمعنى ذلك أنك تقول الفاعل مرفوع. كيف تنسى هذه القاعدة بعد ذلك؟ لن تنساها، لن ننساها. من يذكرنا من الأخوة بتعريف الكلمة الذي ذكره المصنف؟
كلمة قول منكر.
ما المراد بقوله قول؟
هي الكلمة التي لها معنى.
من يوافق الأخ على جوابه؟
اللفظ
الثال على نعم. الكلمة قول، عرفنا الكلمة بالقول، فمن الخطأ أن نعود ونعرف القول بالكلمة لأنه يلزم الدور الصريح في ذلك. أنا أريد أن أعرفك ما هي الكلمة، أقول لك قول، ثم أنا لا أعرف القول. جيد، عرفني ما هو القول. هو كلمة، لن يفيدنا ذلك بأي شيء. ما المراد من المفرد؟
مستغرب جزان.
نعم.
القول يعني نقول هو كلمة، لا يستطيع أن يحفظ القول بكلمة، لا لما يلزم من الدور، وإنما لأن القول غير منحصر بالإفراد، بل هو أعظم بالمفرد والمركب، وبما دل على المعنى أعظم يدل على المعنى.
قبل أن تصل النوبة إلى التركيب وعدمه، الدور صريح هنا. عندما نقول ما هي الكلمة؟
بس أنا قلت صحيح بالدور، لكن ما هو الأجل من به الدور؟ يعني عدم تعريف عدم تعريف الجول بالكلمة، لا لأن هذا شيء أساسي مثلا الدور، وإنما لأن الجول عام بالمفرد والمركب، فلا يمكن تعريف الجول بذاته بأنه كلمة.
ما الكلمة تجري فيها نفس الكلام.
تمام.
الكلمة أيضا أعم من المفرد وال.
بس فيها إحنا نقول
هذا فصله.
فصل لأن الجول عام بالمفرد والمركب، فلا يستكين تعيبه بأنه كلمة، لأن الكلمة مفردة.
دائما.
يعني لا يستكين لأنه.
دائما الكلمة تكون مفردة.
كلمة؟ طبعا
الجول
مفرد. ما فيش فيها شيء.
هذا في اللغة، هذا في اللغة. على كل ما المراد بالمفرد؟
المفرد هو ما
يجوز جزءه على كم قسما الكلمة؟ ثلاثة أقسام. ما هي أقسام الكلمة الثلاثة؟ هذا التقسيم هل هو تقسيم حصري أم أنه عدى بعض الأقسام وأهمل البعض الآخر لسبب ما؟
هذه الأقسام هي
فإذا أقسام حصرية. ما الدليل على حصريتها؟ الاستقراء. وقد ذكر بعضهم بعض الأدلة العقلية على حصر الكلمة بهذه الأقسام الثلاثة. بعد أن قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، كيف نستطيع أن نميز بين أقسام هذه الكلمة؟ ما الذي يرشدنا إلى أن هذه الكلمة اسم، إلى أن هذه الكلمة فعل، إلى أن هذه الكلمة حرف؟ فمثلا لو فتحنا هذا الكتاب لوجدنا فيه الكثير من الكلمات، فكيف نتعرف على الاسم من الفعل من الحرف؟ ما هي هذه القوانين؟ إذن نتعرف على الأقسام من خلال علامات كل قسم. جيد، ما هي علامات الاسم؟
الألف واللام في أوله، والتنوين في آخره، والعلامة المعنوية وهي عمدة العلامة.
ما هي العلامات المعنوية؟ الإسناد المعنوي. الإسناد المعنوي، ما المراد بالإسناد المعنوي؟ من يقول لنا
الحديث
عنه، أي أننا نخبر عن الاسم. فمثلا لو جئنا إلى الفعل ضرب مثلا، فإن العرب لا يقولون ضرب نام، ومرادهم أن هذا الفعل ضرب ذهب ونام، لا يخبروا عن الفعل. ولكن هنا لو سألكم سائل، لو قلنا مثلا ضرب زيد عمرا، ما الذي رفع زيدا في هذه الجملة؟ ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به. لو سألكم سائل ما الذي رفع زيدا في هذه الجملة، فبماذا تجيبون؟ الفعل ضرب. إذا أردنا صياغة جوابكم بجملة نقول ضرب رفع زيدا، فهذا أليس إخبارا عن ضرب؟ ألم نحدث عن ضرب بأنه رفع؟ فكيف قالوا لا يمكن الحديث عن الفعل مع أنكم بصريح العبارة تحدثتم عنه؟ وكذلك بالنسبة إلى الحرف، لو قلنا مررت بزيد، ما الذي جرى زيدا هنا؟ نقول الباء. فلو أردنا صياغتها بجملة لاستطعنا أن نقول الباء نحدث عنها لأنها جرت زيدا، كما نقول زيد نام، الباء جرت زيدا وضرب رفع عمرا. فكما حدثنا عن الاسم حدثنا عن الحرف وحدثنا عن الفعل. ومن المعلوم لديكم أنه إذا أردنا أن نستدل على قسم من أقسام الكلمة بعلامة من العلامات فإنه لا ينفعنا إلا أن تكون العلامة مختصة بذلك القسم، وإلا لو كانت العلامة مما يدخل على الاسم والفعل والحرف فلن تميز أحد هذه الأقسام عن القسم الآخر. فالعلامة لا تفيد إلا إذا كانت مختصة، وقد تبين أن الحديث عنه ليس مختصا بالإسم،
بل هو مختص هنا والكلام يعني إنما ليس متوجها إلى معنى الله ضرب، بل هو متوجه إلى لفظها.
أحسن.
والمعنى ضرب هذا الله كذا.
فإذا هنا عندما نقول لا ننخدع بهذه المغالطة، فهذه مغالطة وليست إشكالا واقعيا. عندما نقول ضرب رفع زيدا، وعندما نقول الباء جرت زيدان فإننا لاحظنا لفظ ضربة وليس ما يدل عليه ضربة من المعنى. جيد. العلامات أيها الأخوة الأعزاء على قسمين كما لاحظتم، هي علامات وجودية وعلامات عدمية. فالاسم والفعل علاماته وجودية أم عدمية؟ وجودية، أليس كذلك؟ بالجر. لا، هو موجود بالنهاية، أنت تخبر عنه، أي الأخبار عنه موجود ليس معدوما، ليس ظاهرا صحيحا. يعني نفس حالة الإخبار، هذه النسبة الموجودة بين المخبر والمخبر به أو المخبر عنه صحيح، ليست موجودة. كما تقول مثلا دال ومدلول، هناك نسبة بينهما هي الدلالة. أقول لك أيها الشيخ العزيز اذهب وأتيني بالدلالة أريد أن أضعها في السجن، ليست موجودة، هي أمر نسبي بين هذين الطرفين، بين الدال والمدلول. أيضا الإخبار هنا الحديث هو أمر نسبي بين الخبر والمخبر عنه، لا يوجد له وجود خارجي صحيح، هو فقط، ولكنه ليس معدوما لأنني أقول قد أخبرت عنه، فالإخبار حاصل ومتحقق وموجود. فإذا الاسم والفعل لهما علامات وجودية، يعني لا بد أن توجد العلامة حتى يستدل من خلالها على اسمية كلمة أو فعليتها. أما الحرف فعلامته أو علاماته عدمية، خلو الكلمة عن علامات الاسم وعلامات الفعل يدل على أنها حرف. فما تجرد عن التنوين، وما تجرد عن ال، وما تجرد عن الحديث عنه، وما تجرد عن كل العلامات التي تذكر للاسم والفعل بالجر والتنوين والنداء وال ومستدل للاسم تمييز حصل بتاء فعلت واتت ويفعل ونون اقبلن فعل ينجلي، هذه العلامات اذا عدمت في كلمه ولم تقبلها اية كلمه نستطيع ان نستدل على انها حرفون. فإذا بالعلامة العدمية يستدل على حرفية الكلمة المعينة. هنا يصل بنا الكلام إلى تقسيم الكلمة التي هي اسم إلى تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. يقول وهو ضربان هو اسم إشارة إلى أي شيء؟ الغائب. نعم، ولكنه لأي شيء يشير. يعني مثلا أنا أقول هذه ساعة، فلو سئلتم هذه اسم إشارة إلى أي شيء تشير، تقولون إلى الساعة. فهو اسم إشارة إلى أي شيء يشير به؟ يعني اسم إشارة إلى
ليس اسم إشارة إنما هو ضمير.
أحسن. إذن التفتوا عندما أخطئ صححوا لي، هو ليس اسم إشارة، هو ضمير. فإذا أخطأت
ما أخطأت
وأنا كثير الأخطاء في مثل هذه الأمور، فانتبهوا لي. وهو ضربان أي قسمان، الضرب هو القسم، وهو أي الاسم، ضربان أي قسمان، معرب. ما هو تعريف المعرب؟ ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد ومبني وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حزامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. متى؟ إذا، ليس دائما وإنما إذا كما سوف يأتي، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. في هذا الأصل أيها الأخوة الأعزاء يريد المصنف أن يعرفنا على مسألة مرتبطة بالاسم. وهي تقسيمه إلى معرب ومبني، مما لا يغيب عن أذهانكم ومما تعلمونه كما درسنا في المنطق أنه لا بد لكل قسمة من أساس واعتبار، وعندما يتغير الأساس ويختلف الاعتبار سوف تتغير الأقسام تلقائيا. فإننا نستطيع كما تعلمون أن نقسم الشيء الواحد إلى أقسام مختلفة ومتعددة باختلاف أساس القسمة واعتبارها. فمثلا لو أن الواحد منا كان يمتلك مكتبة ثم أراد تقسيم تلك المكتبة، مع أن مكتبته واحدة، فلا نذهب بعيدا، هذا الصف لو أردنا تقسيمه تارة نقسمه على أساس ما له روح وما ليس له روح في هذا الصف، فينقسم إلى قسمين الإنسان والجماد. تارة نقسمه على أساس مثلا اللون، فنرى أن هناك ألوانا متعددة في الصف، فتصل عندئذ الأقسام إلى 10 مثلا. في القسمة الأولى كانت الأقسام، كان عدد الأقسام 2 قسمين. في القسمة الثانية عندما تغير الاعتبار والأساس صار العدد 10 مثلا. الاسم تارة نقسمه مثلا باعتبار ما يدل عليه من العدد، فينقسم إلى ما يدل على واحد، ما يدل على اثنين، ما يدل على أكثر من اثنين، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد، مثنى، وجمع. تارة نقسم الاسم باعتبار ما يدل عليه من معنى، فالمعنى الذي يدل عليه تارة يكون ذا فرج وأخرى لا، فينقسم إلى مذكر ومؤنث. وأخرى نقسمه باعتبار ما يتغير آخره بحسب العامل الداخل عليه، وما يثبت آخره على حالة واحدة حتى ولو تغير العامل الداخل عليه. فعند ذلك ينقسم إلى قسمين وهما المعرب والمبني. فضل انتو عادة ليس ساعة تأخذوا لتسعة لربع ولا لتسعة ساعة لربع إلا 10 جيد. فإذا باعتبار تغير آخر الاسم وعدم تغيره بسبب تبدل العامل الداخل عليه ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معرب ومبني. ما هو مثال الأسماء المعربة؟ يقول كزيد، حيث إننا نقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فنرى أن زيد تارة دن دن دن، فجاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فنرى أن آخر هذه الكلمة، أو بعبارة أدق لكي لا يلتبس علينا الأمر ونقول ما هو المراد بآخر الكلمة، يعني عندما يعرفون المعرب بأنه ما يتغير آخره، هل مرادهم أن حرفه الأخير مثلا يتغير؟ يعني مثلا تصبح الدال جيما؟ لا، المراد هنا يوجد تقدير ما يتغير أو ما تتغير حركة آخره. فإذا المراد الدقيق لهم ما يتغير أو تتغير حركة آخره، الحركة التي تظهر على الآخر، تلك الحركة التي يقتضيها العامل الذي دخل على هذا الاسم تتغير. أي ما معنى أن الحركة تتغير لأن العامل دخل عليها وقد تبدل وتغير؟ قلنا ما يقتضيه العامل من تغير الحركة. الاسم أيها الأخوة الأعزاء له طبيعة خاصة به، تلك الطبيعة تؤهله أن يتكيف مع معان متعددة ومختلفة. فالاسم تارة يأتي فاعل، وتارة يأتي مفعول، وتارة يأتي مجرور، وفي كل مرة من هذه المرات يعطينا ويفهمنا معنى جديدا. فالمعنى الذي نفهمه من الفاعل عندما نقول جاء زيد يختلف تماما عن المعنى الذي نفهمه من زيد عندما نقول رأيت زيدا. كيف ذلك؟ عندما نقول جاء زيد، ما المعنى الذي فهمناه من زيد هنا؟ فهمنا أنه فاعل، يعني بعبارة أوضح فهمنا أنه قام بفعل المجيء. أما في الجملة الثانية فقد فهمنا أنه قد وقع عليه فعل الرؤية، رأيت زيدا. تارة تقول ضرب زيد، تارة تقول ضربت زيدا. ضرب زيد هو الذي قام بفعل الضرب، أما ضربت زيدا هو الذي وضع عليه الضرب. وفرق كبير بين أن يكون الواحد منا ضاربا أو مضروبا. طيب هذا ضارب أو مضروب، من أين فهمناه؟ الضمة التي على زيد، الفتحة التي على زيد هي التي أفهمتنا الفاعل من المفعول. فإذا الحركة التي على آخر الاسم تلك الحركة التي جاء بها العامل، وهو جاء في جملة جاء زيد، ورأيت في جملة رأيت زيدا، والباء في جملة مررت بزيد. فالضمة جاء بها الذي أتى بها هو الفعل جاء، والفتحة الذي أتى بها هو الفعل رأيت، والكسرة الذي أتى بها هو الباء. فإذا جاء عامل، رأيت عامل، الباء عامل، عندما تغير العامل جاء رأيت الباء تغيرت الحركة التي يقتضيها العامل تلقائيا. فجاء يقتضي الرفع، يحتاج إلى فاعل، متعطش إلى الفاعل فرفع زيد. رأيت متعطش إلى المفعول مستغن عن الفاعل، رأيت أنا فاعله موجود قد أمن فاعله فهو متعطش إلى المفعول فنصب زيدا. الباء لا تحتاج لا إلى فاعل ولا إلى مفعول، الحرف مستغن عن هذا بأجمعه وأكمله، يحتاج إلى ما يجره ليربطه بالفعل الذي أو بالكلمة التي قبله. من هنا سمي حرف جر، لأنه يجر معنى الكلمة التي بعده إلى إلى معنى الكلمة التي قبله. ولهذا أيها الأخوة الأعزاء ترون أنهم يؤكدون على موضوع متعلق حرف الجر. عندما نعرف نقول مثلا رأيت زيدا في المدرسة، عندما تقول في المدرسة جار ومجرور يسألونك مباشرة ما هو متعلق الجار والمجرور في هذه الكلمة، عليك أن تجيب. يعني بعبارة أوضح في المدرسة حرف الجر هذا إلى أي الكلمات جر معنى المدرسة، بأي شيء ربطه؟ ربطه به رأيت. أين رأيت زيدا؟ في المدرسة، رأيت زيدا في المدرسة. فربط معنى المدرسة به رأيت، علقه، ولذلك نقول ومتعلق الجار والمجرور الفعل رأيت مثلا. فإذا عندما تغير العامل اقتضى هذا العامل أن يأخذ ما هو محتاج إليه، ما هو متعطش له، فجاء أخذ فاعلا. وقد علمنا ذلك من خلال علامة. نسأل ما الدليل على أن زيد في هذه الجملة مرفوع لجاء؟ نقول قد علمه بعلامة وهي الضمة أو تنوين الضم. زيدا أيضا الفتحة دليل على النصب، بزيد الكسرة دليل على ال
الجار. أصلا هي العبرة يعني بالعامل مو بالنفس
الحركة. طبعا 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 العبرة بالعامل، لأن العامل هو السبب في مجيء هذه الحركة وفي تغير حركة آخر الاسم. لكن إذا كان مرادكم أن العبرة في تشخيص المبني من المعرف بالعامل فلا، العبرة في تغير الآخر وعدمه. لكن لو سئلت ما الذي بعث على هذا التغير، لينبغي أن نجيب بأن العامل هو الذي بعث على هذا التغير. فإذا المعرب هو ما تتغير حركة آخره لتغير عامله، المبني قال المصنف بخلافه، أي ننفي هذه الجملة ما لا يتغير أو تتغير حركة آخره ولو تغير العامل الداخل عليه. نحو جاء هؤلاء آخره عليه كسرة فحركته الكسرة مبني على الكسر مبني على الكسر أم على الكسرة أيها الأخوة الأعزاء أيهما صحيح؟ الكسر. لماذا؟ لماذا؟
لأن الكسر
الكسر قسم من أقسام الإعراب. ما هي علامته؟ علامة الكسر. صحيح أن الكسر قسم من أقسام الإعراب، ولكن ما هي علامة هذا الكسر؟ فنحن نقول الإعراب على أقسام أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم.
الشيخ متفرع على أيضا بأن الكسر عبارة عن الكسر، لأن هناك منهما يقل بالحرف ومنهما يقل بالحركة ومنهما يقل.
لا بأس، لا نسأل عن العلامات الفرعية، دعنا في العلامات الأصلية. أولا الكسر ليس قسما من أقسام الإعراب، وإنما الجر هو قسم من أقسام الإعراب. الإعراب على أربعة أقسام: الرفع والنصب والجزم والجر، وليس الكسر. نعم، لو قلنا ما هي علامة الجر، هنا لك خياران ابتداء: إما أن تجيب بأن علامة الجر هي الكسرة، وإما أن تقول هي الكسر، ولكن أحد هذين الجوابين هو الصحيح. الصحيح أن الكسرة هي علامة الجر، فعندما نذهب إلى مبحث المبني علينا أن نقول الفتح والكسر والضم والسكون، فنقول هذه كلمة مبنية على الفتح لا الفتحة، هذه كلمة مبنية على الكسر لا الكسرة، مبنية على السكون في السكون في الإعراب والبناء لا فرق بين هذا، على الكسر على الفتح على الضم. إذا جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بي هؤلاء، فنرى أنه مع أن العوامل قد تغيرت جاء رأيت الباء، مع أن العامل قد تغير إلا أن حركة الآخر لم تتغير. هؤلاء. الآن إذا راقبنا تعريف المعرب وأردنا أن ندقق فيه قليلا سوف نستنتج أنه، ماذا قلنا في تعريف المعرب؟ هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. تعالوا لنحلل هذا التعريف. هو ما يتغير آخره، لازم هذا القسم من التعريف أن نقول ماذا؟ إذا كان التغير في غير الآخر، المعرب ما يتغير آخره، صحيح؟ فإذا ما يتغير غير آخره هل يكون معربا؟ أو هل يكون التغير في غير الآخر دليلا على الإعراب وعدمه؟
لا يقول لهم متصرف
أو مصرف
إذا تغير
متصرف. هذا الاصطلاح متصرف وغير متصرف لا يستعمل في حق الاسم، يستعمل في حق الفعل. يعني لا يقال الاسم متصرف وغير متصرف، الفعل ينقسم إلى متصرف وجامد، أما الاسم فيقال في حقه متمكن وغير متمكن، ومرادهم من المتمكن وغير المتمكن المعرب والمبني. بعضهم يقول هما أقسام للمعرب للمعرب، فالمعرب إما أن يكون متمكن، والمتمكن متمكن أمكن وغير أمكن، وفي مقابله غير المتمكن والمراد به المبني، فلا يقال عن الاسم أنه متصرف وغير متصرف. فإذا إذا كان عفوا سنكون اليوم بس نتأخر عليكم شوية، تسعة أنتم عمكم القصة الثانية؟ سأل عشرة بلسة الثانية. طيب الحمد لله رب العالمين، نكمل البحث غدا إن شاء الله.